بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأحبابه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. ثم ما بعد، أيها الأحبة في الله، كان اللقاء الأخير الماضي عن تفسير سورة الشمس، وقد اختصرنا ذلك التفسير في ليلة واحدة، ورأينا أنه من الحكمة أن نعود إليها حتى نبين ما أجملناه. والليلة كان من المفروض أن ندخل في سورة الليل ونواصل، فأنتم بالخيار، إن شئتم رجعنا ففصلنا ما أجمل، وإن شئتم واصلنا مع التفسير. إيش اللي ترون؟ نرجع ولا نواصل؟ نرجع. القول الأغلب يقول نرجع. طيب، هو كلا سورتين يكمل بعضها بعضا، وسنذكر المقارنة بين السورتين بإذن الله تعالى، لأن سورة الشمس تحدثت عن آية النهار ثم آية الليل، وهذه السورة بدأت بالليل، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، وثنت بالنهار، بينما السورة التي قبلها بدأت بالنهار وثنت بالليل، والشمس آية النهار وضحاها، وبعدها والقمر أي تش الليل إذا جلاها، ثم قالت والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها، فقدمت النهار بآيته والنهار بصفته، بينما سورة الليل قدمت الليل على النهار فقالت والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. فأيهما الأول، الليل أو النهار؟ ما رأيكم؟ الليل هو الأول أو النهار هو الأول؟ الليل هو الأول، لأن النهار هو الأول. ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون، لكن في الخلق خلق الله الليل قبل النهار، وفي الخلق الليل أكبر من النهار وأوسع من النهار. الليل يشمل السماوات كلها وما فيها والكواكب كلها، ولذلك قال والليل إذا يغشى، بينما النهار خاص بالكرة الأرضية، ولهذا قال والنهار إذا جلاها، ولذلك قال أيضا والليل إذا يغشى مطلقا، وقال والنهار إذا تجلى مطلقا، فقيد في الأولى وأطلق في الثانية. قيد في الأولى في قوله تعالى والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها، جل الشمس، والليل إذا يغشاها يغشى الشمس، فدل على أن النهار صغير يجلي الشمس وتجليه، وهو خاص بالكرة الأرضية، بينما الليل يدخل فيه كل المجرات، ويدخل فيه كل الكواكب، ويدخل فيه كل السماوات، فهو أوسع يغشى. ويغشى كلمة تدل على السعة، حتى أنه قال والليل إذا يغشاها يغشى الشمس ويغطيها، فالليل أوسع من النهار. ثم قال تعالى والسماء وما بناها والأرض وما طحاها، هذه في سورة الشمس ذكر السماء والأرض، في سورة الليل ذكر النفوس ولم يذكر السماء والأرض. قال في سورة الليل وما خلق الذكر والأنثى، في سورة الشمس قال والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، ذكر نفس مطلقة من غير أن يفصل فيها ذكر وأنثى، وذكر السماء والأرض، بينما سورة الليل لم يذكر فيها السماء والأرض، وإنما ذكر فيها الذكر والأنثى، ولم يذكر الذكر والأنثى من أي شيء. وجميع خلقه سبحانه وتعالى اللي فيهم الحياة ما عدا الملائكة فيهم ذكر وأنثى، كل شيء فيه ذكر، زوجين ذكر وأنثى ما عدا الملائكة، فلا يوصفون بالذكورية ولا بالأنوثة، بل هم عباد مكرمون لا يوصفون بأنهم ذكور ولا إناث، هم خلق الله أكرمهم الله عز وجل عن صفة التوالد التي تقتضي الذكور والأنوث، فلا يتوالدون وإنما يخلقون خلقا، خلقهم الله سبحانه وتعالى من النور، بينما الإنس والجن والحيوانات والبهائم هؤلاء يتوالدون، منهم من يبيض ومنهم من يلد، ولهذا قال تعالى: فسبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. فهناك أزواج من نبات شتى، في النبات في ذكر وأنثى، وأزواج من الحيوانات، وأزواج من ما لا نعلم. نعم. ثم 11 قسما ذكرها في سورة الشمس على حقيقة النفس البشرية، بعدما ذكر الشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها، 11 قسما. هذه الأقسام 11 على حقيقة: قد أفلح من زكى نفسه، وقد خاب من دسى نفسه. ثم سورة الليل بيّن الله سبحانه وتعالى فيها طريق التزكية وطريق التدنيس، تزكية النفوس ودسها أو تدنيسها. فقال تعالى في سورة الليل: وما خلق الذكر والأنثى، لهم أصحاب السعي في الأرض ذكورا كانوا أو إناثا، قال: إن سعيكم لشتى. طبعا هنا قال: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. طريق التزكية سعي، وطريق التدنيس سعي، والإنسان يسعى إما أن يزكي نفسه بسعيه وإما أن يدنسها بسعيه. النفس التي هي الروح يعطيها الله لك نقية على الفطرة، ليس عليها ذنب واحد وليس عليها سيئة واحدة، فيسلمها الله لملك، هذا الملك ينفخها فيك وأنت في بطن أمك وعمرك 4 أشهر، وتبقى هذه النفس على الفطرة، لو مات صاحبها قبل البلوغ دخل الجنة، لأن الله عز وجل خلق نفوسه، خلق نفوس عباده جميعا على الفطرة: عبادي خلقتهم حنفاء، أي على الحنفية، فما من مولود إلا ويولد على الفطرة أي على الإسلام، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. متى يبدأ السعي؟ يبدأ السعي عند البلوغ، السعي المكتسب. فالإنسان يسعى إما أن يسعى ويشكر على سعيه، وهذا هو الذين كان سعيهم مشكورا عند الله ومشكورا عند خلق الله، هو الذي يسعى في الخير، وإما أن يسعى ويكون سعيه آثما فيه ومعذبا به في الدنيا والآخرة. إن سعيكم لشتى، فأما من أعطى واتقى وصدق، أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى. وهذه الثلاثة هي معاني التزكية: قد أفلح من زكاها، زكاها بماذا؟ زكاها بأعطى، زكاها بالتقى، زكاها بصدق بالحسنى. هذه الثلاث أهم عوامل التزكية، تزكية النفس. أولا العطاء، لأن العطاء يعود النفس على الكرم، والنفس عودت على البخل والشح، ولذلك ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قد أفلح من زكاها، بأن أعطى، تعود على الصدقة، تعود على الزكاة، تعود على الإنفاق، أعطى من وقته، أعطى من ماله، أعطى من جهده، أعطى من فكره، أعطى من علمه، تعود على أن يكون إنسان إيجابي يعطي للناس الخير، وحتى الابتسامة يوزعها على الناس، أعطى كل شيء، إذا نظرت إليه تبسم، هذه أعطى، إذا احتجت إليه وجدته أعطى. فأعطى كلمة مطلقة لم تقيد بشيء، لم يقل أعطى مالا ولا أعطى وقتا، أعطى مطلقا، وهو الإنسان الذي يعطي عند الحاجة من غير أن يسأل. أذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك، إن شيمتك الحياء. فالذي يعطي قبل أن يسأل كريم وحيي، والله عز وجل أكرم الأكرمين وحيي سبحانه وتعالى أن يتوجه إليه عبده بشيء ثم لا يعطيه، فالله سبحانه وتعالى أكرم من أن يسأل ولا يعطيه. أما من أعطى واتقى، أعطى قدمت على التقى، لأن العطاء سجية، لأن الكرم سجية. قد يكون الإنسان كافر ومجرم ولكن كريم يعطي، مثل حاتم الطائي كان كافرا ولم يكن مسلما ولكن كان كريما لدرجة أن كرمه سارت به الركبان، وولده ولده عدي بن حاتم لما مات والده وجاء مع أخته للنبي صلى الله عليه وسلم شفع فيهم كرم أبيهم، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أباه كان كريما، فدل على أن الكرم خصلة وسجية تكون في النفوس قبل التقوى. فعلى ذلك من أعطي الكرم في جاهليته ودخل الإسلام بكرمه فإنه سيكون بهذه الخصلة سيدا في الإسلام، كحال الصديق رضي الله عنه، كان كريما في الجاهلية كريما في الإسلام، وهذه الآية نزلت فيه. وسنأتي إلى بيان سبب نزولها عندما نصل إلى قوله تعالى ويتجنبها الأتقى، وسيجنبها الأتقى، نعم، الذي هو أبو بكر الصديق. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، أعطى سترى يد يعني حركة بدن، واتقى مسك، أعطى فعل، واتقى ترك، وصدق بالقلب يعني فعل ما أمره الله به، ترك ما نهاه الله عز وجل عنه، ثم صدق بأن فعله هذا سيثاب عليه وتركه هذا سيثاب عليه، فيفعل ويثاب للفعل كالصلاة كالزكاة كالصيام كالحج كالبر كغير ذلك من أوامر الله. واتقى ترك، ترك الربا، ترك الزنا، ترك السرقة، ترك الكذب، ترك الفجور، ترك كل ما نهى الله عز وجل عنه، تركه امتثالا لأمر الله عز وجل، وصدق أنه بهذا الفعل وهذا الترك سينال الحسنى من الله عز وجل، لأن الله وعده على فعله ووعده على تركه، وصدق بالحسنى. الحسنى هنا المراد بها الجنة، فمن صدق أنه سيثاب على فعله ويعاقب على تركه للمأمور ويثاب على تركه للمنهي ويعاقب على فعله للمنهي، فإنه بهذا التصديق سيصل بإذن الله تعالى إلى الجنة. فالجنة تحتاج إلى عمل، والعمل ينقسم إلى قسمين: عمل أمر الله به كالصلاة والزكاة وإلى آخره ففعله، وعمل نهى عنه فتركه، فيكون بالأمر والنهي يصدق أنه سيثاب ويصل إلى الجنة وسيدخلها، والجنة هي الحسنى، لأن كل شيء في الجنة حسن، كما قال تعالى: للذين أحسنوا فعلا وأحسنوا تركا وأحسنوا قصدا وأحسنوا نية، هؤلاء ماذا لهم؟ الحسنى وزيادة. الحسنى هي الجنة، والزيادة عليها النظر إلى وجه الله جل جلاله، كما بين: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. لكن هذه الوجوه الناظرة متى أصبحت ناظرة؟ يوم قدمت في الدنيا وعملت في الدنيا حتى أشفقت وأشفق عليها، إنا كنا قبل يعني في الدنيا في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. وصدق بالحسنى أي صدق بالجنة، وعمل وهو مصدق أن ثمة جنة، وهذا التصديق يقتضي الاندفاع للعمل. ولهذا لما صدق الصحابة رضي الله عنهم أن الله عز وجل سيخلف عليهم ما أنفقوا، منهم من أنفق ماله كله، وسيخلف عليهم أيضا بدل مساكنهم التي هاجروا عنها في مكة إلى المدينة، أن الله عز وجل سيبدلهم مساكن خيرا منها، وسيبدلهم أزواج خيرا من أزواجهم، وسيبدلهم دار خيرا من دارهم. فلما آمنوا بالآخرة أنفقوا هذه الدنيا غير متأسفين عليها، حتى قال الله فيهم: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إطعام الطعام مطلقا للمسكين واليتيم والأسير مع وجود الطعام الكثير هذا شيء عادي، لكن على حبه، يعني تكون أنت محتاج لهذا الطعام وأهلك محتاجين لهذا الطعام، ثم توثر هذا اليتيم أو توثر هذا المسكين أو توثر هذا الآخر الأسير على نفسك على أولادك، هذا أمر صعب وليس كل أحد يقدر عليه. ولهذا قال تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ويطعمون الطعام على حبي، أي على حب هذا الطعام. أما وقد شبعت فعندما تعطي الطعام بعد شبعك فهذا ليس إنفاقا على حبي، بل إنفاقا عليه بعد الغنى عنه، إنفاقا به بعد الغنى عنه والاستغناء عنه. فهنا يكون الفرق بين إنفاقهم وإنفاقنا، فهم أنفقوا على قلة من الزاد، يكون الواحد مثلا ما عنده إلا قليل فينفق من هذا القليل لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه أي ضيق عليه في رزقه فلينفق مما أتاه الله، يكون الواحد ليس عنده من الطعام إلا ما يكفي أولاده، حتى هو وزوجته لا يجدان ما يكفيهم مع الأولاد. فيأتي الضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد عشاء ليلة واحدة، والنبي صلى الله عليه وسلم يبعث إلى أزواجه أمهات المؤمنين: أعندكم طعام؟ فكل امرأة تقول: ليس في بيتي طعام. وفعلا كل بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم تسع بيوت ليس فيها طعام، حتى تمرة ما فيه، لا يوجد. طيب، عاد الرسول إلى النبي صلى الله عليه وسلم: ليس في بيوتاتك طعام، يعني كل بيوتاتك تسعة ما فيها طعام. فالرسول صلى الله عليه وسلم كريم وهذا ضيفه، ماذا فعل؟ دخل المسجد والضيف معه، قال: أيها الناس، من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة، ليلة واحدة، وله الجنة. شوف، ليلة واحدة تعشي الضيف ولك الجنة. صحابة موجودين فيهم أبو بكر، لكن ما عنده، لو عند أبو بكر شيء ما كانت بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها طعام، لكن أبو بكر ليس عنده، عمر ليس عنده، كبار الصحابة ليس عندهم. هذا الصحابي الوحيد أبو طلحة رضي الله عنه الأنصاري كان عنده طعام لأولاده لصبيته، فقال: أنا، وأراد أن يوثر، يطعمون الطعام على حبه، أن يوثر ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسي وأولادي. فجاء إلى زوجته وقال: لقد ضيفنا ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة ولنا الجنة، فقومي إلى أبنائك فعلليهم حتى يناموا، قل لهم شوية شوية بعد شوية إن شاء الله ينتهي العشاء وتأكلون، حتى ناموا، نومتهم، ناموا على الجوع. ثم قال: ضع الطعام في نصف الصحن ثم غطيه، ثم قومي إلى السراج كأنك تصلحيه فأطفئيه، ثم تعالي فاجلسي إلى جنبي والضيف معنا وكأننا نأكل معه ونحن لا نأكل. فأكل الضيف طعامهم وبات هو جائع، وزوجته باتت على الطوى جائعة، وأبناؤه باتوا على الطوى جائعين، ورأى الله عز وجل صنيعهم في ضيفهم فعجب منهم. فلما كان الصباح شبع الضيف طبعا ونام، الصباح أتوا إلى المسجد صلاة الفجر، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يتهلل وجهه فرحا ويقول لهذا الصحابي الكريم: لقد عجب الله من صنيعكما بضيفيكما البارحة. عجب الله من هذا الكرم، هذا الكرم الذي يمكن يكون من سابع المستحيلات ربما عند بعض الناس اليوم، أن يدخل الضيف ويؤثر على نفسه وأولاده وزوجته. لكن هذا الذي حصل عند أولئك، قال تعالى: فأما من أعطى، أعطى لمن؟ إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم، وقاهم الله شر ذلك اليوم، يعني يوم القيامة، ولقاهم نضرة في وجوههم وسرورا في قلوبهم. فالقلب مسرور والوجه نضر، وهذا الوجه النضر والقلب المسرور حق لصاحبهما أن ينظر إلى وجه الله جل جلاله، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، اليسرى أيضا الجنة. والصحابة رضي الله عنهم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو بعض منهم قالوا يا رسول الله، إذا كان الله خلق الجنة وخلق لها أهلها وخلق النار وخلق لها أهلها، ففيما العمل؟ ليش نعمل؟ خلاص اللي مكتوب له الجنة بيروح لها، واللي مكتوب له النار بيروح لها ما دام مكتوبين أصلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فمن عمل بعمل أهل الجنة واستقام على هذا العمل يسر الله له الجنة، ومن عمل بعمل أهل النار واستقام على عملهم تيسرت له النار. والإنسان هو الذي يختار، وهنا تأتي مسألة، هل الإنسان مخير أو مسير؟ هذا السؤال كثيرا ما يطرح، هل الإنسان مخير يعمل ما يشاء أو أنه مسير لا يعمل إلا ما كتب عليه؟ الإنسان مخير مسير. كيف مخير مسير؟ له حق اختيار الطريق، فإذا اختار الطريق سير عليه. فمن اختار طريق الجنة سير حتى يصل الجنة، ومن اختار طريق النار سير حتى يدخل النار. وقد يختار الإنسان طريق النار ثم يصطفيه الله عز وجل ويكتب له الهداية وينقله إلى طريق الجنة ولو في آخر رمق. وقد يختار طريق الجنة ثم يصرف الله قلبه عن الهداية فيرتد عن الإسلام ولو في آخر رمق، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الله يصرفها كيف يشاء. وهذه السورة تبين مسألة القضاء والقدر، وأن الله عز وجل أعطى الخيار للإنسان أن يختار بإرادته. ولهذا قال تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه أي نختبره، فجعلناه سميعا بصيرا. فالإنسان مسلما كان أو كافرا سميع وبصير، فليس السمع خاص بالمسلمين على الكفار، وليس البصر خاص بالمسلمين على الكفار. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم وجعل لكم لا تعلمون شيئا، جميعا مسلمكم وكافركم خلقوا جهلا لا يعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. وهذه الثلاث إن استخدمت فيما يدل على الله ورضي الله عن صاحبها، لأن الله عز وجل يرضى عن العبد أن يطيعه، فإن الله يوفق صاحبها فيكون سمعه وبصره ويده ورجله، كما ورد في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به فيصبح معصوم في سمعه. إذا جاءت أغاني أو جاءت مزامير أو جاء كذب أو جاء فجور فإنه لا يستمع للكذب ولا يستمع للباطل، يشمئز عندما يسمع ما لا يرضي الله. وإذا جاء إلى مكان ذكر الله وتلاوة القرآن وما يفيده اطمأن الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، يعني القلوب السليمة. هذا عصم سمعه حتى أصبح مسير بسمعه في الخير، أما الآخر فإنه أيضا بالمقابل يستمع للكذب للفجور للمزامير لكل ما نهى الله عز وجل عنه، فيصل لدرجة الختم على القلب فيصبح لا يطيق أن يستمع لذكر الله. فوين للقاسية قلوبهم من ذكر الله، وخذ أموالي وخذ كل شيء ونجيني من النار، أولادك ما عادوا أولادك، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، يوم القيامة لا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، وما لك ما عاد عندك شيء، جئتمنا فرادى كما خلقناكم أول مرة، كل المال انتهى ما عاد تملك شيء، ما في بنوك ولا في أرصدة ولا في أموال ولا في شيء. طيب وش عندك تفدي به نفسك؟ ما تفدي نفسك إلا بالعمل الصالح الذي تقدمه في هذه الدنيا. وما يغني عنه ماله إذا تردى، إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. الله سبحانه وتعالى عليه أن يبين للناس، وقد بين، أرسل الرسل، أنزل كتب، وبين للناس شرعه، وبين لهم الطريق. قال الله عز وجل في القرآن: هذا الطريق يوصلكم للجنة، وهذا الطريق يوصلكم للنار. إنا هديناه السبيل إما شاكرا إلى الجنة، وإما كفورا إلى النار. أصبح الإنسان هو الحر. من أخذ طريق النار لا يلوم إلا نفسه، أنت اللي اخترت. ومن أخذ طريق الجنة يحمد الله أن وفقه وهداه. ولهذا أول دعاء يقول أهل الجنة هو الاعتراف بهداية الله لهم، وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا الطريق، هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ومن هنا علم أن الجنة لا يدخل أحد بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فالله الذي يهديك أولا، ويعينك ثانيا، ويوفقك ثالثا، ويثبتك رابعا، ويقبضك على ذلك الطريق خامسا. هذا كله من الله وليس منك. ولهذا في الصلاة نكرر كم مرة: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. كم مرة تكررها في صلاتك؟ 17 مرة في الفرض فقط، 17 مرة غير النفل، هذا يوميا. والله عز وجل يقول: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. هذه هداية الثبات والاستقامة. ومن ترك الصلاة نقصت عنده هذه الهداية على قدر نقصه للصلاة. إذا تركت صلاة رباعية نقص عليك اثنين أو أربعة، إذا ثنائية نقص عليك اثنين. ولهذا من ترك صلاة واحدة متعمدا فقد كفر، خرج من طريق الهداية وذهب للطريق الآخر. نعم. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وما يغني عنه ماله إذا تردى. أكثر الذين يكذبون الرسل ويكذبون الدعاة ويكذبون الصالحين هم أهل المال، وأكثر من يستجيب الفقراء. ولهذا الأنبياء يبعثهم الله فيستجيب الفقراء، يتبعهم الفقراء، والأغنياء يقفوا في وجوههم. أول من وقف في وجه موسى عليه السلام ابن عمه قارون. إن قارون كان من قوم موسى، ولد عمه، ومع ذلك الناس البعيد من موسى آمنوا، فقراء آمنوا به، والغني ولد عمه وقف ضده وراح عند فرعون. فرعون وهامان وقارون، هذا مجتمع، وأصبح هذا ضد موسى، ومن شد وألد أعداء موسى أكثر من فرعون، حتى دعا عليه موسى أن تبلعه الأرض، فدعا عليه فبلعته الأرض، بينما فرعون غرق في البحر. والسبب أن هذا كان قصره على الماء الذي هو فرعون، ويقول: ليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. والثاني كان بيته في البر، وكان يستعرض ماله على بني إسرائيل، ويفتخر بماله الذي هو من عند الله. والله عز وجل يقول عن قارون، قال: وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة والقوة، إذ قال له قومه: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض. نصائح متتالية، لكن لم يستجب لها. لماذا؟ لأنه استغنى، قال: ما نحتاجك لا أنت ولا نصيحتك. وهذا المفهوم ما زال عند بعض الأغنياء اليوم، إذا جاء الشيخ أو جاء الداعية مستغنى عنه. إيش وظيفتك؟ داعية إلى الله، طيب خليك برا. إيش وظيفتك؟ حافظ كتاب الله، خليك برا. إيش وظيفتك؟ مهندس، تفضل حياك الله سعادة المهندس. أصبحت عندنا الألفاظ لها معاني أكثر من الواقع الحقيقي الذي ينفع فعلا. لذلك قال: وما يغني عنه ماله إذا تردى. إن علينا للهدى نبين، علينا أن نبين، إن عليك إلا البلاغ. النبي يبين ويبلغ الناس، والله يهدي من يشاء. ويبين الله ويفهم لمن يشاء ما يشاء سبحانه وتعالى. إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى، الآخرة كلها لله والأولى التي هي الدنيا لله. والله سبحانه وتعالى حكيم عليم عادل حكم عدل، فمن أحسن في الأولى فله الحسنى في الآخرة، ومن أساء في الأولى فله السوء في الآخرة. لله ما في السماوات وما في الأرض، السماوات والأرض وين؟ في الدنيا. ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ولو ساوى الله بين المؤمن والكافر، بين المحسن والمسيء، بين الفاسق وغيره المؤمن، لكان هذا من عدم العدل. ولهذا قال تعالى: فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. وإن لنا للآخرة والأولى. فأنذرتكم، هذا النبي صلى الله عليه وسلم ينذر أمته، أنذرتكم النار. ولهذا لما نزل قول الله عز وجل: يا أيها المدثر قم فأنذر، وقول تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، كانت بداية الدعوة نذارة: اتقوا النار اتقوا النار. النبي صلى الله عليه وسلم صعد على جبل الصفا ونادى في بطون قريش: يا معشر قريش، يا بني هاشم، يا بني عبد مناف، يا بني عبد الدار، يا بني شيبة، يا بني فلان، يا بني فلان، يا بني مخزوم، يا بني فلان. يدعو ينادي بطون قريش، فمن لم يحضر أرسل من حضر مكانه حتى لم يبقى أحد. فلما تجمعت قريش عند جبل الصفا قريب من الكعبة وقت صلاة الفجر صباحا قبل طلوع الشمس، قالوا: نعم. قال: أنا النذير العريان. نذير العريان هذا الذي لا يقول إلا حقا ووراء خطر. أنا النذير العريان. كان العرب إذا كان في خطر بعثوا رسول نذير، فإذا اقترب من الناس تعرى فسخ ملابسه وأخذ سراويله وملابسه في يده وبقي ما عليه شيء. هذا النذير العريان، هذا أخطر شيء. فإذا رأى الناس عورته وسوءته عالموا أنه جاء بخبر عظيم، تعرى أمام الناس. وقد بعث أبو سفيان ضمضم الغفاري، بعثه قبل غزوة بدر أثناء قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم إليه نذيرا عريانا لقريش، فجاءهم وتعرى وقال: أنا النذير العريان. ووقف على جبل الصفا، وكان جبل الصفا يعرف أنه مكان الإنذار، إذا في خبر يصعد هذا النذير العريان على جبل الصفا وينادي. وقبل مجيء ضمضم الغفاري إلى مكة رأت عاتكة بنت عبد المطلب رؤيا أن حجرا سقط من جبل الصفا فتطاير إلى بيوت قريش، ولم يبقى بيت إلا دخلته شظية. فقصت رؤياها على أخيها العباس بن عبد المطلب، والعباس أخبر به من أخبر، وتكتم الأمر حتى وصل إلى أبي جهل بن هشام فغضب وجاء إلى العباس وهو في أندية قريش، قال: يا بني هاشم، قلتم فينا نبي، والآن تظهر فيكم نبي أخرى، والله لو مضت 3 أيام ولم يأتي خبر لنقولن في قبائل العرب أن أكذب قبيلة هي بني هاشم. فاهتم العباس هما عظيما من هذا الكلام، خشية أن يشاع أو يذاع في قبائل العرب. فلما كان اليوم الثاني من رؤياها أو اليوم الثالث وصل ضمضم الغفاري وتعرى ووقف على جبل الصفا ونادى على قريش: إن بضاعتكم قد خرج لها محمد صلى الله عليه وسلم في أهل المدينة، فأغيثوا أبا سفيان. فلم يبقى أحد منهم طبعا إلا خرج أو أرسل بدله من يقاتل، حتى كان عددهم 1000 فارس إلى آخره. الشاهد النبي صلى الله عليه وسلم صعد على جبل الصفا وقال: أنا النذير العريان، يا معشر قريش، أرأيتم إن أخبرتكم أن خلف هذا الجبل، يعني جبل أبي قبيس، جيش مصبحكم أو ممسيكم، أكنتم مصدقي؟ قالوا: والله ما علمنا عليك كذبا قط. ينتظرون الخبر، فجاء الخبر: إني لكم نذير مبين بين يدي عذاب أليم، أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. كان ضمن الحاضرين أبو لهب وصفق بيديه وقال كلمته المشؤومة: تبا لك، ألي هذا جمعتنا؟ فنزلت: تبت يدا أبي لهب وتب. طبعا الاستغناء قد يحصل بالمال، وقد يحصل بالجمال، وقد يحصل بالحال، وقد يحصل بالنسب، وقد يحصل بأي شيء استغنى. ومنه سميت الغانية غانية بجمالها، استغنت بجمالها، غانية وغواني. ومنه الغنى بالمال، ومنه الغنى بأي شيء. وما يغني عنه ماله إذا تردى: إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. الآخرة ملكه، والأولى ملكه، والخلق جميعا خلقه. فهو سبحانه وتعالى إن أخذ خلقه جميعا فرماهم في النار فهم ملكه، وإن أخذهم جميعا وأدخلهم الجنة فهم ملكه، وإن أدخل الجنة بعضهم والنار بعضهم فهم ملكه، يفعل فيهم ما يشاء. وتصرف المالك في ملكه عادل، عدل أو ظلم؟ عدل. ورد في الأثر أن موسى عليه السلام قال: يا ربي، ألم تخلق خلقك جميعا بيدك؟ ما أنت اللي خلقتهم كل الناس؟ قال الله عز وجل: بلى. قال: ربي، لما لم تدخلهم جميعا جنتك؟ ليش النار؟ ليش ما دام خلقت الخلق لما لا تدخلهم جميعا جنتك وأنت على كل شيء قدير؟ سؤال وارد ولا لا؟ سؤال وارد. ما هو الجواب؟ قال الله عز وجل: يا موسى ازرع زرعا. فموسى بدأ يزرع وارتفع الزرع واستوى، ونسي موسى السؤال أصلا. ولما استوى جاء وقت الحصاد، فجاء موسى للحصاد وحصد وانقسم الزرع إلى قسمين: صالح للأكل حط على جنب، وغير صالح للأكل حط على جنب، وأوقد فيه النار، أشعل فيه النار، فيه أصلا يعني دود وحشات مضرة، فلو لم يقتلها بالنار لتسللت إلى زرعه كله وافسدته. فناداه الله: يا موسى. قال: بلى يا رب، لبيك. قال: لم تزرع زرعك بيدك؟ قال: بلى، زرعت زرعي بيدي. قال: لم تحصده بيدك؟ قال: بلى. قال: فلما قسمته قسمين، قسم أحرقته بالنار وقسم الآخر تركته؟ قال: يا ربي، الطيب اصطفيته لي والخبيث حرقته بالنار. قال: يا موسى، كذلك أنا أفعل بعبادي، الطيب من عبادي أصفيه لي وأدخله جنتي، والخبيث من عبادي أحرقه بناري، كما تفعل في زرعك أفعل في خلقي. فالإنسان الطيب مستحيل يدخل النار، لأن الله عز وجل جعل الجنة طيبة لا يدخل إلا طيب. والإنسان الخبيث مستحيل يدخل الجنة، لأن الجنة طيبة كلها ولا يدخلها خبيث، فيدخل النار، النار خبيثة ويدخلها الخبيث. ولذلك قال الإمام القيم رحمه الله: إن لله ثلاثة دور. خلق الله كم دار؟ ثلاثة. دار طيبة لا يدخلها إلا طيب، وهي إيش؟ الجنة. ودار خبيثة لا يدخلها إلا خبيث، وهي النار. ودار جمع فيها بين الطيب والخبيث ليميز بينهما، وهي الدنيا. فالدنيا فيها الطيب والخبيث، تجد البيت الواحد، الأسرة الواحدة، أحد الأفراد طيب والثاني خبيث، الزوج طيب كنوح عليه السلام والزوجة خبيثة امرأة نوح، الزوج طيب كلوط عليه السلام والزوجة خبيثة امرأة من؟ امرأة لوط، والعكس، الزوجة طيبة امرأة فرعون والزوج خبيث فرعون. وقد تجد الأب طيب والابن بطال خبيث، نوح وابنه. وقد تجد العكس، الابن طيب والأب بطال، إبراهيم وأبوه. واضح؟ إذن هذه الدنيا جمعت بين الطيب والخبيث، لكن الآخرة فرقت وفصلت أهل الجنة إلى الجنة طيبون كلهم، وأهل النار إلى النار خبيثون كلهم. إن لنا للآخرة والأولى، فأنذرتكم نارا تلظى. النار التي تتلظى هذه نار، من أوقدها؟ الله سبحانه وتعالى. فهي تلظى على صيغة المضارع، يعني لا تخبو. النار اليوم يوم توقد لك نار بالحطب، هذه تلظى قليلا ثم تخبو تصبح رماد، وقد تنتهي يأكل تأكل النار الحطب فتتركه رمادا وتنطفي النار. لكن نار الآخرة ليس فيها رماد، تلظى دائما في اشتعال، نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى، يعني لا يصل إليها ويصلى بها ويعذب بها إلا الأشقى. من هو الأشقى؟ الذي ابتعد عن طريق الجنة، الذي ابتعد عن القرآن. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، فالقرآن سر السعادة، فمن أخذ بالقرآن أسعده الله به في الدنيا والآخرة، ومن اجتنب القرآن وتجنب القرآن فهو الشقي في بطن أمه، لا يصلها إلا الأشقى. الذي كذب، كذب من؟ كذب القرآن، كذب السنة، كذب النبي صلى الله عليه وسلم بالأوامر، قال ما في آخرة، ما في جنة، ما في نار، ما في حساب، ما في عقاب، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. هذه العقيدة، وكما قال صاحب الجنتين أيضا، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائم. هذه العقيدة عقيدة نفي البعث، عقيدة تكذيب بالبعث، هي سبب دخول النار في الدرجة الأولى. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكو من المصلين، ولم نكو نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. نكذب، التكذيب بالآخرة من أكبر أسباب دخول النار. نعم، ويل يومئذ للمكذبين. الذي كذب وتولى، التكذيب نوعين، هناك تكذيب مع التولي، وهناك تكذيب مع الإقبال. تكذيب التولي هو تكذيب الكفار، والتكذيب مع الإقبال هو تكذيب المنافقين، يكذب بقلبه ويقبل ببدنه. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، هذا بلسانهم أقبل، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. ومن الناس من يقول بلسانه آمنا بالله وباليوم الآخر، والحقيقة وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، بما كانوا يكذبون. قراءتين سبعيتين صحيحتين. كذب وتولى ذكرت أيضا في سورة القيامة، قال تعالى فلولا إذا بلغ، قال تعالى كلا إذا بلغت التراقية وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق والتفت الساق بالساق. والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. فلا صدق، ما معنى لا صدق؟ يعني إيش كذب؟ لأن تصديق ضد التكذيب. فلا صدق ولا صلى، ولكن كذب وتولى. تولى عن الصلاة فلا يصلي، وكذب فلا يصدق. فعلم أن ترك الصلاة تولي عن الله عز وجل، وأن إقامة الصلاة إقبال على الله عز وجل. ولهذا ذكر الله القربة بعد ذكر السجود الذي هو أساس الصلاة، قال واسجد واقترب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. إذن إذا تولى عن السجود، تولى عن الصلاة، تولى عن الزكاة، تولى عن أوامر الله كلها، وكذب بالآخرة، وكذب بلقاء الله عز وجل، فهذا يصلى النار عند موته. أول ما يموت يتوجه إلى قبر هو عبارة عن حفرة من النار. قال تعالى فأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من الضالين المكذبين، ضال ومكذب لا يصدق، فنزل من حميم في القبر، وتصلية جحيم يوم القيامة. فأما عفوا فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. من هو الأشقى؟ الذي كذب وتولى. فالتكذيب من أكبر الكبائر، ولذلك إذا ورد الخبر في القرآن صدق، إذا ورد الخبر في السنة صدق، ولا تحكم عقلك، لأن العقل لا يدرك كل شيء، أشياء كثيرة عقولنا لا تدرك، فما لنا إلا التصديق والتسليم، سمعنا وأطعنا. الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى. طبعا الأتقى هنا المراد به أبو بكر الصديق رضي الله عنه، لأن الآية نزلت فيه، فهو أتقى هذه الأمة قلبا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. يجنبها الأتقى، ماذا يفعل الأتقى؟ شوف هناك قال بخل واستغنى وكذب، وهنا نموذج للأتقى ماذا يفعل. الذي يؤتي ماله، يؤتي ماله، يؤتي لمن؟ يتزكى، يزكي نفسه، وقد أفلح من زكاها، زكاها من البخل بالكرم بالعطاء، فهو يعطي الزكاة وكذلك يزيد عليها من باب الصدقة والإنفاق في سبيل الله. تفضل. لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. هنا أنبه على مسألة بدأت تنتشر، وهي أولئك الذين يطلقون على أنفسهم القرآنيون، وهم أصحاب التكذيب للسنة، كذبوا السنة وقالوا ما نؤمن إلا بالقرآن لأنه الوحيد الذي وصل إلينا بالتواتر وحق، أما السنة ففيها الضعيف وفيها الموضوع وفيها المكذوب هو الموضوع وفيها يعني شك. وبعدين الذين نقلوا لنا السنة ما نعرفهم، فلا نؤمن بهذه السنة، ويكذبون بالسنة مطلقا ويقولون ما نأخذ إلا بالقرآن. طبعا من فرق بين السنة والقرآن هذا كافر، من كفر بالسنة فقد كفر بالقرآن، لأن القرآن هو الذي أمر باتباع السنة، فكيف تقول أنك تتبع القرآن وأنت لا تتبع الأوامر التي في القرآن؟ الله عز وجل قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. طيب كيف تطيع الرسول إذا أنت كفرت بالسنة؟ وما هي السنة؟ السنة هي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقرير رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووصف رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفته. هذه الأربع هي السنة: قوله، فعله، تقريره، وصفه. فمن أخذ بهذه الأربع فقد أخذ بالسنة، ومن تركها فقد ترك السنة، ومن أخذ ببعضها وترك البعض فقد أخذ ببعض السنة وترك البعض. طيب نماذج وأمثلة. قوله مثل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، هذا قول. فعله مثل خذوا عني مناسككم في الحج، مثل صلوا كما رأيتموني أصلي، كان إذا قام في صلاته اطمأن قائما، وكان إذا قرأ، هذا فعله. وتقريره مثل كنا نعزل والقرآن ينزل، ومثل الأشياء التي تفعل ويراها النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتكلم، يسمى تقرير أقرها، فتكون من سنته التقريرية لأنه لم ينكر. والرابعة وصفه ما ورد في وصف هيئته ومشيته وأكله وشربه، وما يدخل كل هذا في الشمائل، هذا يدخل في السنة. إذن هذه السنة، هؤلاء يقولون نحن لا نأخذ إلا بالقرآن، فأقول لهؤلاء هل ورد في القرآن صلاة الفجر ركعتين، وأن صلاة الظهر أربعة، وأن العصر أربعة، وأن المغرب ثلاثة، وأن العشاء أربعة؟ هل وردت في القرآن؟ لم ترد. أين وردت في السنة؟ لأن السنة تبين القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أوتيت القرآن ومثله معه، والله عز وجل يقول عن محمد صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والتكذيب، من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم وجبت له النار، من كذب عليه، من كذب علي متعمدا فليتبوى ما قده من النار. ومن كذب الرسول أيضا كذبه، وصل الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال لا، فهذا أيضا تجب له النار. فعلى ذلك أنذرتكم نارا تلظى لا يصلها إلا الأشقاء الذي كذب. كذب من؟ كذب القرآن أو كذب السنة. فمن كذب الله أو كذب رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا تجب له النار. والسورة التي سبقت سورة الشمس ذكر الله فيها نموذجا من عذابه للمكذبين. قال تعالى كذبت ثمود، كذبت من؟ كذبت صالح، قالوا لا أنت ما صدقت. كذبت ثمود بطغواها، يعني بطغيانها، إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله. هم الآن كذبوا من؟ كذبوا الله، والله كذبوا رسوله صالح، كذبوا الرسول. فقال لهم رسول الله يعني صالح عليه السلام ناقة الله وسقياها. وصالح عليه السلام كذبوا في مسألة مادية، في مسألة أن هذه الناقة لله لا تمسها بسوء، وسقياها اتركوها تشرب في يومها. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، ما أمرهم بصلاة ولا زكاة، يعني ما كذبوا في أمر من أمور الدين، إنما كذبوا في معجزة في ناقة. قال تعالى فكذبوه فعقروها، فماذا فعل الله؟ فدمدم عليهم ربهم بذنبهم. ما هو ذنبهم؟ التكذيب، أنهم كذبوا رسول. طيب ما بالك بمن كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمور الدين، كذبه في الصلاة أو كذبه في الزكاة أو كذبه في الحج أو كذبه في أمر من الأوامر التي أمر بها أو كذبه في نهي من النواهي. الله عز وجل يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فمن كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كذب الله، لأن الله قال ما ينطق عن الهوى، والكذب لا يكون إلا من الهوى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لا يكذب، وكل الأنبياء لا يكذبون، معصومون من الكذب. فكذبوه. إذن هؤلاء الذين يطلق عليهم القرآنيون هم كذبة، هم بعيدون من القرآن، والقرآن بعيد منهم. وكان منهم الرئيس الليبي الذي قتل أو مات، كان يقول لا نؤمن إلا بالقرآن والسنة لا نؤمن بها. وكان أيضا يعني يتكلم في بعض الصحابة كأبي هريرة، يقول أبو هريرة شخصية خرافية غير موجود، ويطعن في حديث أحاديث كثيرة من أحاديث الذباب، إذا وقع ذباب في إناء أحدكم فليغمسه. قال كيف يغمسه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث فإن في أحد جناحي داء وفي الآخر دواء، ولما كشفوا على الذباب فعلا وجدوا أن هذا الجناح تحته داء، وأن هذا الداء لا يعالج إلا بهذا الدواء في الجناح الآخر. من أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بجناحي ذبابة؟ إنه الله سبحانه وتعالى، لك ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث إذا ولغ الكلب في ناء أحدكم فليغسله سبعا وليعفره الثامنة بالتراب. لماذا؟ النجاسة تكفي غسلة واحدة، لكن سبع مرات تغسله والثامنة بالتراب، لأن هناك دودة شريطية في ريق الكلب، هذه لو شربتها أو أكلتها قتلتك. وهذه لا تموت إلا بالحصبة، لا تموت إلا بالتراب، وليعفره الثامنة بالتراب. من أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا؟ إنه الله سبحانه وتعالى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى عليه الصلاة والسلام. الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى. الأتقى هو الذي يصدق، يؤتي ماله. لماذا؟ لأنه صدق أن ما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، علم أن أي شيء ينفق في سبيل الله الله يخلفه، وعلم أن الصدقة يضعها الله عز وجل في يده فينميها لصاحبها كما ينمي أحدكم فلوة. نعم. الذي يؤتي ماله يتزكى. ونزلت هذه في أبي بكر الصديق، وأبو بكر رضي الله عنه سمي الصديق من التصديق، لأنه لا يقول النبي صلى الله عليه وسلم شيء إلا صدق. وليلة الإسراء والمعراج قالت قريش عندما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وأنه عرج به من المسجد الأقصى إلى السماوات العلى، كذبته قريش وقالوا هذه فرصة حتى نفرق بين محمد وصاحبه، يعني أبو بكر. فأتوا إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، قالوا: أما سمعت ما قال صاحبك؟ قال: وماذا قال؟ قالوا: يقول إنه عرج به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، أنه أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وأنه عرج به من المسجد الأقصى إلى السماوات العلى، وأنه رجع في نفس الليلة، ونحن نمشي شهر إلى المسجد الأقصى ونعود شهر إلى مكة، شهرين، وهو في أقل من ليلة راح ورجع. فماذا قال الصديق رضي الله عنه؟ قال: إن كان قال فقد صدق، كذب ما منه. ممكن تكذبوا عليه أنتم صح، لكن أنه يقول، فإذا كان قال فقد صدق. قال: أصدقه في خبر السماء يوميا، ألا أصدقه في خبر بيت المقدس؟ بابي أولى. ثم جاءه قال: يا رسول الله، ماذا يقول الناس أنك تقول؟ قال: نعم، أسري بي البارحة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وعرج بي من المسجد الأقصى إلى السماوات العلى، وقص حديث الإسراء. وأبو بكر يقول: صدقت صدقت صدقت. ومن ذلك اليوم أطلق على أبي بكر الصديق، لأنه أول من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في البداية، وصدقه أيضا في هذه الحادثة. نعم. الصديق رضي الله عنه، هذه الآية نزلت فيه، ووصف في هذه الآية بالأتقى، وهو فعلا هو أتقى هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ورد في فضله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان الأمة، شوف الأمة كلها بما فيها الصحابة كلهم والتابعين وتابعيهم والأئمة والمجاهدين والشهداء وأمهات المؤمنين، كل هؤلاء إلى قيام الساعة وضعوا في كفة، ووضع أبو بكر الصديق وحده في كفة، لرجح بهم إيمان أبي بكر. لماذا؟ لأن حسناتهم جميعا له، لأن السابق يأخذ أجر اللاحق، وأبو بكر السابق إلى الإسلام، أول من أسلم من الرجال أبو بكر، فله أجر المسلمين إلى قيام الساعة، والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. من دل على خير في الحديث فله أجره، وأجر من عمل به إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أجورهم من شيء. نعم. وسيجنبها الأتقى، يعني يجنب النار الأتقى. من يجنبه؟ الله. كيف يكون ذلك التجنيب؟ تجنيب عن النار أحوال، هنالك من لا يراها ولا يسمع حتى حسيسها، جهنم ما يشوفها ولا يسمع حسيسها، لا يسمعون حسيسها وهم عنها مبعدون، هذه طائفة من المؤمنين من قبورهم إلى الجنة، جعلنا الله وإياكم. لا يسمعون حسيسها، يجنبها، يتجنب. ومنهم من يمر عليها، يمر على النار، يمر من فوقها كالبرق الخاطف. ومنهم من تكون النار بين يديه، يواجهها، وعن يمينه وعن شماله، ويحاسب وينجو بتقواه على قدر التقوى. ثم ننجي الذين لكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه في بداية الإسلام لما أسلم كان تاجر يبيع الذهب، وكان أغنى تجار مكة من الرجال، وكانت أغنى تاجرات مكة من النساء خديجة. وأراد الله أن ينصر دينه بهذين، بأبي بكر من جهة الرجال وبخديجة من جهة النساء. فخديجة أنفقت مالها كله في سبيل الله، وأبو بكر أنفق ماله كله في سبيل الله. فكانت خديجة وأبو بكر أكثر من يشتري الناس الملك اليمين الذين كانوا يدخلون الإسلام وأسيادهم يعذبونهم. فكان أبو بكر يفتديهم بالمال ويعتقهم، ومنهم بلال بن رباح، ومنهم زنيرة، ومنهم كثير شراهم أبو بكر. فعاتبه والده أبو قحافة، عاتبه قال له: يا أبا بكر، إذا أردت أن تشتري فلا تشتري الضعاف المساكين، اشتري أقوياء يساعدونك أنت وصاحبك. يعني رأي من أبي قحافة، الأقوياء كفار ما أسلموا، يعني من مصالح، والضعاف أسلموا، وأبو بكر لا يريد إلا مرضات الله سبحانه وتعالى، لأن الله هو الناصر وليس هؤلاء. فقال: الذي يؤتي ماله يتزكى، يتزكى عند الله، يزكي نفسه بهذا المال. وما لأحد من هؤلاء الذين اعتقهم من نعمة تجزى، لا يريد منهم جزاء ولا شكورا. بلال اعتقه وتركه وأعطاه مال، وكثير اعتقهم وصار يصرف عليهم رضي الله عنه، إلا ابتغاء وجه ربه الإخلاص الأعلى سبحانه وتعالى. في هذه الآية قال الله سبحانه وتعالى لأبي بكر: ولسوف يرضى. وهذه الكلمة ما قيلت في القرآن إلا لرجلين، أحدهم من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم في السورة التي تلينا، والثاني أبو بكر في هذه السورة. ماذا قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم؟ ولسوف يعطيك ربك فترضى. وقال عن أبي بكر: ولسوف يرضى. طيب، لسوف يرضى متى؟ يوم القيامة، عندما ينادى من أول من ينادى به من هذه الأمة أبو بكر. تخيل أمة محمد صلى الله عليه وسلم جميعا عند الباب أبواب الجنة، وأول من ينادى باسمه يوم القيامة من هذه الأمة أبو بكر، من باب واحد؟ لا، من جميع الأبواب، من باب الأمر بالمعروف أبو بكر الصديق، من باب الجهاد أبو بكر الصديق، من باب الإنفاق أبو بكر الصديق، من باب الصيام أبو بكر الصديق، باب الريان أبو بكر الصديق، باب البر والصلة أبو بكر الصديق. ثمانية أبواب ينادى باسم أبو بكر منها. قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، أو ينادى باسم الرجل من سائر أبواب الجنة؟ قال: نعم، وأنت منهم. والله ما أجمل هذا. ولسوف يرضى. أنت يا أبو بكر والأمة واقفة، اختر أي باب تبغى تدخل منه. تتوقع أي باب اختار أبو بكر؟ كيف يدخل من الجميع؟ هي ثمانية باب وهو شخص واحد، أي باب تتوقع يختار؟ الباب الذي يدخل منه الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه صاحبه في الدنيا والآخرة. حتى من كرم الله على أبي بكر أنه اندفن جنب النبي صلى الله عليه وسلم، ويبعث مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل الروافض يتكلمون عليه ويسبونه، ويسب بنته عائشة الصديقة بنت الصديق. فهل ترون أن أحد يسب أبو بكر أنه يتقرب إلى الله أو إلى رسوله؟ هل تتوقعون أنه يحب الله والله يحب رسوله؟ عليهم من الله ما يستحقون. وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. يسوف يرضى من الله، معناها يرضى في حياته، ويرضى عند وفاته، ويرضى في قبره، ويرضى عند بعثه، ويرضى يوم حشره، ويرضى عند حسابه، ويرضى عند دخول الجنة. ويرضى جاءت بصيغة المضارع، دلت على الحال والاستقبال. فأبو بكر رضي الله عنه منذ أسلم إلى أن دفن ما سخط إلا مرة واحدة، ما سخط، ما عمره زعل إلا مرة واحدة. زعل من مين؟ من عمر بن الخطاب. صار بينه وبينه شوية كلام وزعل الصديق وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما توجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاف عمر من أن أبو بكر يؤثر في النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء عمر يجري حتى يسبق أبي بكر النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم الغضب على وجه أبي بكر، فنظر إلى عمر قال: ما أنتم بتاركي لصاحبي؟ صاحبي ما بتخلوا لي صاحبي؟ كأن أبو بكر وحده هو الصاحب وبقية الصحابة كأنهم ليسوا، لأن أبا بكر درجة عليا. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لأبو بكر: لا تحزن إن الله معنا. من كان معها الله لا يخاف دركا ولا يخشى، من كان مع الله هو الأعلى. أسأل الله بأسمائه وصفاته وكلماته ألا يدع لا لي ولا لكم في هذه الساعة ذنبا إلا غفره، ولا همّا إلا فرجه، ولا كربا إلا نفسه، ولا دينا إلا قضاه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نستغفرك فاغفر لنا، ونستهديك فاهدنا، ونستنصرك فانصرنا. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وكانوا يتقون. اللهم اجعلنا من الذين سبقت لهم منك الحسنى، لا يسمعون حسيسها وهم عنها مبعدون. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية، ومن كل داء شفاء. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح. اللهم إنا نسألك الخير كله، أوله وآخره، ظاهره وباطنه، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. ونعوذ بك من الشر كله، أوله وآخره، ظاهره وباطنه، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأدم الأمن والأمان في هذه البلاد وسائر بلدان المسلمين. اللهم إنا نستودعك بلاد الحرمين الشريفين، احفظها في برها وبحرها وجوها، واحفظ سائر بلدان المسلمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم ولمن ولدوا، ولجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. رب ارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، اكرم نزلهم وسع مدخلهم، يسر امورهم. من كان منهم حيا فاغفر له وارحمه واعف عنه وعافيه، ومن كان منهم ميتا فاغفر له وارحمه واعف عنه وعافيه. اللهم وسعت كل شيء رحمه وعلما، فاغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم ولمن ولدوا. اللهم انا نسالك باسمائك وصفاتك وكلماتك واسمك العظيم الأعظم الجليل الأجل الكبير المتعال، أن توفقنا لما تحب وترضى، وأن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وأحزاننا. اللهم بلغنا به أعلى المنازل، اللهم بلغنا به أعلى المنازل. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم يا سميع الدعاء أن تفتح لنا أبواب السؤال. اللهم افتح لنا أبواب الدعاء، فندعوك متيقنين أنك سميع قريب مجيب، على كل شيء قدير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا، واجعلنا من الشاكرين، واجعلنا من الذاكرين، واجعلنا من عبادك الصالحين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
تابعونا على صفحاتنا التالية.